تسجيلات دار الحديث السلفية بالمدي الصبيحة محافظة لحج تقدم لكم هذه المادة.
إن هذه العبادة العظيمة عبادة الحياء يحبها الله عز وجل، فكلما ازددت حياء ازداد حب الله جل وعلا لك. لكل يسأل نفسه عن هذه العبادة العظيمة، أو تظن ذلك الرجل الذي علق قلبه بغير الله داعيا وداعيا وذابحا ومنذرا لأصحاب القبور علق قلبه بغير الله، ألا يدل هذا على قلة حيائه؟
وهي عبارة عن خطبة جمعة الشيخ الفاضل بسام بن علي الغراسي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان:
وها نحن في هذا الوقت نتكلم عن عبادة عظيمة، من تحلى بها وعمل بها وواظب عليها والتزم بها كانت هذه حصنا حصينا من اقتراف الذنوب والسيئات، وكانت دافعا وحاديا به إلى فعل الطاعات والخيرات. عبادة عظيمة تحلى بها الأنبياء، تحلى بها الصالحون، اتصف بها الأتقياء. ما هذه العبادة أيها الناس؟ هي عبادة الحياء،
التي كانت في 18 من شهر جمادى الآخر لعام 43,400 للهجرة. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن العبادات التي أمر الله عز وجل بها كثيرة جدا، فقد قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلربما هناك من يعمل تلك العبادات الظاهرة، وهناك عبادات قلبية قد يغفل عنها الكثير والكثير. وها نحن في هذا الوقت نتكلم عن عبادة عظيمة، من تحلى بها وعمل بها وواظب عليها والتزم بها كانت هذه حصنا حصينا من اقتراف الذنوب والسيئات، وكانت دافعا وحاديا به إلى فعل الطاعات والخيرات. عبادة عظيمة تحلى بها الأنبياء، تحلى بها الصالحون، اتصف بها الأتقياء. ما هذه العبادة أيها الناس؟ هي عبادة الحياء، هذه العبادة العظيمة الذي تغافل عنها الكثير والكثير. عبادة الحياء، ما أعظم هذه العبادة الذي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. فمن اتصف بهذه العبادة كلما ازداد حياء، كلما ازداد إيمانا، عبادة عظيمة. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاب من الأنصار يعظ أخاه من الحياء، فإذا به كان يعظه ويزجره، وإذا به يستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. هذه العبادة العظيمة. وما أدراكم ما هذه العبادة العظيمة؟ فبوجودها وجود الإيمان، وبانتفائها انتفاء الإيمان. فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وصح هذا العلامة الألباني في صحيحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والإيمان قرناء، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فإذا رفع الإيمان رفع الحياء، وإذا رفع الحياء رفع الإيمان. فكلما ازداد العبد إيمانا ازداد حياؤه من خالقه، من نبيه، من عباد الله عز وجل. ولذلك الحياء من الإيمان، الحياء خير. فمن اتصف بهذه العبادة العظيمة وعمل بها ازداد خيره، بل إن الحياء الخير كله، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، بل جاء الحياء خير كله، الحياء خير كله. فكلما ازداد العبد من هذه العبادة ازداد خيره. دليل خيرية العبد بوجود حيائه، وإذا انتفخ هذا الحياء قلش ازداد شره، وازداد سوء أدبه. وهكذا، بل إن هذا الحياء اتصف به رب السماوات والأرض، اتصف به الملك، اتصف به الرؤوف، اتصف به الرحمن الرحيم. فقد جاء في الصحيحين عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه حين دخل 3 نفر إلى المسجد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عنده حلقة علم، فإذا بأحد هؤلاء 3 وجد فرجا فجلس، والثاني جلس في مؤخرة المسجد استحيا، والثالث خرج أعرض. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حلقة العلم فقال لأصحابه: ألا أخبركم بشأن 3 أي الذين دخلوا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. اتصف الله بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الحياء. أما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه. بل جاء في حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي أن يرد دعاء عبده صفرا. يستحي الله عز وجل منك أيها المحتاج، أيها المظلوم، أيها الفقير، أيها المغموم، أيها المنكوب. الله عز وجل يستحي منك إذا رفعت أكف الضراعة إليه باكيا داعيا مخبتا متضرعا منيبا إليه سبحانه وتعالى. إن الله حي كريم يستحي أن يرد دعاء عبده صفرا، أن يرفع العبد يديه إلى ربه سبحانه وتعالى فيستحي الرب عز وجل
أن يرد هذا الدعاء. إن هذه العبادة العظيمة عبادة الحياء يحبها الله عز وجل، فكلما ازددت حياء ازداد حب الله جل وعلا لك. فلذلك جاء في الصحيحين عن الأشج بن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله، قال وما هما؟ قال الحلم والحياء. وفي رواية الأناة، الحلم والحياء يحبه الله عز وجل من العبد إذا كان العبد حليما صبورا. إذا كان العبد حي عنده الحياء فالله عز وجل يحبه بسبب ما تحلى بهذه الخصلة وبهذه العبادة العظيمة. أيها الناس عباد الله، فإن من فضائل الحياء أن العبد إذا تحلى بهذه العبادة كان حاجزا ومانعا من اقتراف الذنوب والسيئات، ومن قل حياؤه ازداد الذنوب وكثر السيئات وكثر لغوه وكلامه السفيه الباطل. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأنا أضرب الأمثلة لكل يسأل نفسه أن هذه العبادة العظيمة، أو تظن ذلك الرجل الذي علق قلبه بغير الله داعيا وداعيا وذابحا ومنذرا لأصحاب القبور علق قلبه بغير الله، ألا يدل هذا على قلة حيائه؟ بل قد نزع الإيمان منه. ألا تنظر عبد الله الذي يحارب السنة الذي يحلق لحيته، هل هذا دليل على أن العبد يستحي من الله جل وعلا؟ وحيث أن الله عز وجل قد أمر بإعفاء اللحية وأمر بطاعة النبي، فكل من خالف السنة هل يدل على حيائه من الله جل وعلا؟ دليل ماذا؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي عبد الله يترك الصلوات دليل ماذا؟ هل هذا دليل الحياء؟ لا يستحي من ربه، حيث أن الله جل وعلا أوجب عليه الصلاة، حيث أن الله جل وعلا أمره أن يؤديها في بيوت الله واركع مع الراكعين، قل حياؤه من الله سبحانه وتعالى. الذي يعق الوالدين ويقطع الأرحام دليل ماذا هذا أيها الناس؟ ألا يدل دليلا بينا واضحا جليا على قلة حيائه؟ حيث أن الله أمره بطاعة الوالدين. الذي يقطع الأرحام دليل ماذا؟ دليل قلة الحياء من ربه جل وعلا، حيث أن الله جل وعلا أمر بصلة الأرحام. الذي يستمع للأغاني دليل على قل حيائه من ربه جل وعلا. الذي ينظر إلى الصور الماجنات دليل ماذا؟ على قلة الحياء. الذي يتكلم بالسفاهة والكلام اللغوي الباطل دليل ماذا؟ دليل على قلة حيائه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فكلما قل الحياء كلما ازداد الشر من صاحبه والعياذ بالله، وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد حياؤه من ربه الذي خلقه، ازداد حياؤه من نبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاه يوم القيامة وقد خالف سنته وقد فعل ما فعل. يستحي العبد على قدر إيمانه. بل عباد الله، إن الحياء زينة الأتقياء، الحياء زينة الأعمال. فقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه، زينه وجعل له زينة. وربما العبد وإن كان قليل من العبادة لكن ترى عنده من الحياء وبعدي عن المعاصي يدل على زينته. عباد الله، بل إن الحياء زينة هذا الدين وخلق هذا الدين. فقد جاء عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما بل وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام هو الحياء. بل جاء في الآداب الشرعية عن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت إن مكارم الأخلاق الحياء أو إن رأس الأخلاق هو الحياء إن رأس الأخلاق هو الحياء. هذه العبادة العظيمة اتصف بها الأنبياء ذروة الخليقة عليهم الصلاة والسلام اتصفوا بعبادة الحياء. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها أي تلك البنت البكر أشد النبي صلى الله عليه وسلم حياء من هذه الشابة. فلا إله إلا الله أكرم الخلق أحلم الخلق عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. بل حين أمره الله عز وجل يأمر أمته بالصلوات فحين سأل موسى حين عرج به فبعد أن صارت خمسة أمره موسى أن يرجع إلى ربه فقال إني استحييت من ربي. يستحي من ربه عليه الصلاة والسلام صفة وعبادة الحياء اتصف بها الأنبياء صلوات الله عليهم. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء هذا خير الخليقة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. هذه العبادة اتصف بها موسى كليم الله. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا استحياء منه. كان موسى عليه الصلاة والسلام حييا ستيرا أو حييا ستيرا لا يرى من جلده شيئا قال حياء منه. هذا موسى عليه الصلاة والسلام اتصف بهذه العبادة. وجميع الأنبياء جملة وتفصيلا اتصفوا بهذه العبادة. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أنس وجاء في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة حين يأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر فطلبوا منه أن يشفع لهم بفصل الحساب ثم ذكر ذنبه فقال إني أستحي من الله. ثم أتوا إلى نوح فقال كذلك في جميع الأنبياء وهم يستحيون أن يسألوا الله عز وجل. هذه العبادة العظيمة أيها الناس اتصف بها الملائكة. عبادة الحياء اتصفت بها الملائكة. فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين حين دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وكان كاشف لفخذه أي لجزء من فخذه فلم يغطه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عمر فلم يغطه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما إن قرع عثمان رضي الله عنه الباب وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان غطى عن فخذه. فتعجبت عائشة من هذا الموقف. بعد أن خرج عثمان رضي الله عنه فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر وعمر ولم تغطي فخذك وحين دخل عثمان غطيت. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله. فهذا دليل على أن الملائكة اتصفوا بهذه العبادة وهي الحياء. عبادة الحياء عبادة عظيمة اتصف بها الصحابة الصالحون منها كما سمعتم عثمان رضي الله عنه حين دخل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الله. علي بن أبي طالب كان رجلا اتصف بهذه، مع أن الصحابة جملة وتفصيلا اتصفوا بهذه العبادة وهم ذروة في الإيمان. وكلما ازداد العبد إيمانا ازداد حياؤه. فقد جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمنزل فاطمة أو ابنته مني. كان رجلا مذاء أن يخرج منه المذي، فاستحيا علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لحيائه لمنزلة ابنته منه. هذا يدل على حيائه رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري أراد أن يسأل عائشة رضي الله عنها فيما يختص بين الرجل والمرأة، قال: فاستحييت منك. فقالت: سل ولا تستحي كما تسأل أمك. فهو أراد أن يسأل عائشة في أمر من أمور الدين، قال: فاستحييت منك يا أمه. فقالت: سل ولا تستحي كما تسأل أمك. من ذلك ابن عمر رضي الله عنه، حتى الصغار اتصفوا بهذه. انظر إلى صغار الصحابة، وانظر إلى صغارنا، وانظر إلى أبنائنا، كم ترى من السب، كم ترى من الكلام البذيء، كم ترى من قلة الحياء مع الصغار، مع الأمهات، مع الآباء، مع الجيران، مع الصغار. وهلما جرى هذا ابن عمر كما جاء في الصحيحين عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة لا يتساقط ورقها تشبه المؤمن، قال: فصار الصحابة يدوكون في شجر البوادي، ما هذه الشجرة التي تشبه المؤمن لا يتساقط ورقها؟ قال ابن عمر: وكان صغيرا فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكن استحييت لمكانة أبي بكر وعمر. هكذا فليحترم العلماء، ويحترم حملة القرآن، ويحترم حملة الدين، ويستحي الإنسان من الصالحين. وهكذا يتصف بهذه العبادة غيرهم من الصحابة أجمعين. هذه العبادة العظيمة أيها الناس لا تكن إلا في قلوب الأتقياء، لا تكن إلا في قلوب الأتقياء. وكم وكم أيها الناس ممن نزع عنه الحياء فخاب دليل على قل إيمانه. وخلاصة ذلك: إن أردت أن تعرف إيمان الرجل فانظر إلى أقواله، انظر إلى أخلاقه، انظر إلى أبنائه، انظر إلى أهله. وهلما جرى من ذلك، لأن هذا دليل الإيمان. فأيها العباد، أيها الناس، عباد الله، يجب علينا وعليكم أن نتصف بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحياء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتصف بهذه العبادة ويعمل بها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عبادة الحياء أيها الناس عبادة عظيمة، فمن ازداد حياؤه ازداد امتثاله لله، ومن قل حياؤه كثرت مخالفته لله سبحانه وتعالى. لأن أعظم ما يستحي العبد من ربه، قد تستحي من مخلوق، قد تستحي من مخلوق ولا تستحي من خالقك سبحانه وتعالى. هل استحيت من الله إذا أقربت وإذا فعلت المعصية؟ هل استحيت من الله الذي يراك؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا وصل بمعنى كلامه، إذا وصل بالعبد إلى أنه يرى الله عز وجل كأنه يراه ناظر إليه أورثه ذلك الحياء منه. إذا العبد قام بعبادة أو بأي أمر كأن الله ينظر إليه، قال أورثه ذلك الحياء منه. فيا أيها العبد، إذا اقترفت المعصية دليل على قلة حيائك مع ربك سبحانه وتعالى. حتى النساء، هذا الذي يجب على المرأة وعلى الرجل أن تتصف بهذه الخصلة العظيمة وبهذه العبادة الذي اتصف الله بها واتصف بها الأنبياء واتصف بها الملائكة واتصف بها الصحابة واتصف بها الصالحون، كذلك فلتكن المرأة. ولذلك تعلمون في قصة موسى حين أتت تلك الفتاة وقال الله عز وجل فجاءت إحداهما تمشي على السحياء، قيل أنها أتت وهي مغطية عن وجهها، وقيل أنها استحيت من الكلام، إنما كانت تتكلم وهي متعطئة لرأسها إلى أمامها حتى لا تنظر إلى موسى ولا ينظر إليه، حياء منها رضي الله عن الجميع. وانظر عباد الله ما جاء أيضا في قصة أسماء، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي كانت تلقب بهذا اللقب، مر عليه الصلاة والسلام وإذا بها في طريقها وكان معه بعض أصحابه، فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الجمل، أراد أن تركب أسماء رضي الله عنها معه، قالت فتذكرت الزبير لأنها زوجة الزبير بن العوام، قالت فتذكرت الزبير وتذكرت غيرته، فلا إله إلا الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بمقام الأب، فقالت استحييت من الرجال وتذكرت غيرة الزبير، تذكرت الزبير وتذكرت غيرة الزبير. انظر إلى بعض نساء المسلمين في أيامنا حين تدخل الأسواق وكأنها تمشي سيارة أمامك، لا تقل هذه مرأة، ربما أنت تحاول أن تبتعد عن طريقها وإذا بها تحاول أن تصطدم بهذا الرجل. أين أولئك الرجال؟ أبقي حياء من هؤلاء الرجال الذين يجعلون نساءهم هي التي تخرج وتشتري في الأسواق وهي التي تخرج في أي وقت شاءت؟ وأعجب من هذا وأفجع من هذا وأخوف من هذا، الذين أطلقوا أنان النساء أن تمشي زوجته مع المنظمات، تمشي زوجته مع المنظمات، رجل أجنبي ومع هذا من أجل قليل من المال أطلق السراح لزوجته، بل إن بعض النساء تهدد زوجها إن لم تسمح لي أذهب مع أولئك لن أعطيك ولو ريالا واحدا. فيا سبحان الله، أهذا رجل أم امرأة؟ أبالله عليك أترضى أن يجالس زوجتك أجنبي؟ أبقي عندك غيره؟ أين الحياة يا أيها الناس؟ من أجل قليل من المال المرأة بيتها وحصنها في بيتها، أوجب الله لها حقوقا وجعلها الله عز وجل، جعل الله الرجال يخدمون النساء إلى بيوتهم، لأن المرأة تربي الزوجة أو تربي الأولاد وتحسن إلى الزوج فحقها في بيتها، أما أن الرجل يجعل زوجته تذهب طبيبة مع الرجال الاختلاط أو مدرسة للشباب، فيا سبحان الله أين الحياء؟ وصعب والله، وأتحدى أن رجلا يقول إذا خالط النساء أنه لن يأخذ في نفسه شيء، ولا يمكن كذلك الزوجة أنها إذا خالطت الرجال أنها لا تأخذ في نفسه شيء، في نفسها شيء، محال ذلك أيها الناس. فالغيرة الغيرة، الحياء، هذه أسماء وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقول تذكرت الزبير وغيرته وحتى استحييت من الرجال، واستحييت من الرجال، هذه خصلة حميدة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول وهي تستحي تقول للنساء مرنا أزواجكن، انظر ماذا وهي تصف للنساء أن يستطبوا أن يتوضأوا، تذكر لهم خصال، تذكر للنساء حالة الاستجمار وحالة الوضوء، خشيت أن تتكلم مع النساء مع الرجال، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فالحياء الحياء أيها العبد، استحي من الله، كلما أقدمت على ذنب تذكر أن الله يراك، تذكر أن الله يراك. كلما أقدمت وهممت على معصية تذكر أن الله قادر على أن يفضحك أمام الأشهاد، والله عز وجل قادر على كل شيء. ومع هذا من الحياء ما يكون مذموما، كما جاء في حديث أم سليم أنها أتت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء من غسل، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ثم قالت عائشة أخزيت النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حياء في الدين. مرأة تتفقه، حتى أن عائشة في قصة أخرى قالت رحم الله أو غفر غفر الله لنساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هكذا أيها العبد، فمن الحياء ما هو مذموم أن تسأل عن دينك أو تتعلم، فهذا حياء مذموم، وإلا الحياء خير. فكلما ازداد إيمان العبد ازداد حياؤه. وها أنت ستعرف من صلاة العصر هل ستستحي من الله وتخرج تلك الوريقات الذي ابتليت بها من فمك وتذهب إلى بيت الله؟ ستعرف من هذه الخطبة هل بعد أن تخرج من هذا المسجد ستمسح حياء من الله أن تمسح الصور أو الأغاني؟ هل إذا خرجت من هذا المسجد ستعاهد الله أنك لا تحلق لحيتك حياء من الله واستجابة وانقيادا لأوامره وشرعه؟ وغلم من المعاصي، فكلما ازداد الإيمان ازداد الحياء، وكلما قل الإيمان زادت المعاصي وقل الحياء في الأخلاق، في النظرات، في السمع، في اليدين، في كل الجوارح. هذا يدل على قلة إيمانك وعلى قلة حيائك من ربك سبحانه وتعالى. فأسأل من ربنا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجنب البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا من الفتن وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة المعتدين. اللهم عليك بالحوثيين وبأعوانهم وبأنصارهم وبمنافقيهم. اللهم انصر إخواننا المرابطين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الثغور. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم اعنهم بجنود من عندك. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اشف جرحاهم وتقبل قتلاهم شهداء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.